سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره الظاهر عدم فساد البيع يتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة عن الإعانة على الإثم أو المسامحة تخرج عنها. كان الكلام في المسألة الثالثة وهو أنه لو فرض أن البائع علم أن هذا المبيع قد ينتفع فيه أو به في المنفعة المحرمة، كما لو علم أن هذا العنب يشتريه المشتري لكي يجعله خمرا، هل يجوز له أن يبيع أو لا يجوز؟ عليكم السلام ورحمة الله. تقدم الكلام من الشيخ قدس سره أنه فصل في هذه المسألة، وانتهينا إلى تلك الصور الخمس التي انتهى إليها الشيخ وحكم بالحرمة وعدم جواز البيع في بعضها وبعدم الحرمة وجواز البيع في البعض الآخر. الآن الشيخ قدس سره ينتقل إلى بحث آخر، وهو أنه هل أن حرمة المعاملة وحكمة البيع من قبل البائع هل تؤدي أيضا إلى فساد المعاملة أو لا تؤدي؟ لأنكم كما تعلمون أن الحرمة التكليفية لا تلازم الحرمة الوضعية التي هي البطلان. قد يكون الشيء حراما تكليفا إلا أنه ليس فاسدا وضعا، بل صحيح من الناحية الوضعية. من هنا يقول الشيخ قدس سره بأنه ما ذكرناه من الحرمة في الصور المتقدمة إنما هو في الحرمة التكليفية فقط، وأما في الحرمة الوضعية فنحتاج إلى دليل جديد، يعني إلى استئناف بحث لإثبات أن هذه الحرمة التكليفية هل يوجد معها حرمة وضعية وهي البطلان أو لا يوجد. فإن دل دليل جديد على أن هذه الحرمة التكليفية يلازمها ماذا؟ حرمة وضعية، ونقول بالبطلان. وإن لم يدل دليل على ذلك فلا نلتزم بالبطلان، وإن التزمنا بالحرمة التكليفية في المعاملة. من هنا لابد أن نقدم مقدمة مختصرة، وهي أنه النواهي التي ترد بالنسبة إلى معاملة من المعاملات تارة تكون متعلقة بنفس المعاملة. وتتذكرون أننا درسنا في علم الأصول أنه إذا ورد نهي عن شيء وكان النهي إرشاديا فيحمل على ماذا؟ يحمل على المانعية، مثلا يحمل على البطلان. إذا قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا يوجد نهي، ولكن هذا النهي ليس نهيا تكليفيا وإنما هو نهي إرشادي إلى أن الصلاة التي تكون فيما لا يؤكل لحمه هذه لا يمكن الاجتزاء بها ولا يمكن أن تكون صحيحة. إذا قال المولى أن هذا البيع حرام، هذه الحرمة وهي حرمة البيع، هذه مو حرمة تكليفية وإنما حرمة وضعية، يعني أنه إذا وقع هذا البيع من المتبايعين أو وقعت هذه المعاملة من المتبايعين هذه لا يمكن أن تكون منشأ لترتب الأثر من النقل والانتقال ونحو ذلك من الآثار. هذا إذا تعلق النهي بذات المعاملة، تعلق النهي بذات الصلاة، قال ماذا؟ لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تبع أو لا يكون البيع جائزا أو البيع حرام كذا. وهنا إذا تعلق النهي بذات المعاملة فهذا النهي يحمل على الإرشاد، وهو أنه يعني حرمة وضعية يعني بطلان. أما إذا لم يتعلق النهي بذات المعاملة وإنما تعلق بعنوان خارج عن المعاملة لا علاقة له بالمعاملة، ولكنه في بعض الأحيان قد ينطبق على المعاملة أيضا،
يعني احد مصاديق ذلك العنوان المنهي عنه هذه المعاملة بالخصوص. من قبيل ماذا؟ المولى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا عنوان عام يشمل كل مورد فيه إعانة على الإثم والعدوان. في بعض الأحيان أحد مصاديق الإعانة على الإثم يكون ماذا؟ هذه المعاملة بالخصوص التي يبيع زيد العنب لعمر ويعلم أن عمر يريد أن يجعله خمر. فالنهي لم يتعلق بالمعاملة وإنما تعلق بأمر بعنوان ذلك العنوان في بعض الأحيان قد يتعلق بهذه المعاملة. يعني هذه المعاملة تكون في بعض الأحيان مصداق من مصاديق ذلك العنوان المجدد. فإذا غارة أن النهي يتعلق بذات المعاملة وأخرى أن النهي يتعلق بأمر خارج عن المعاملة. ومعنى خارج عن المعاملة يعني عنوان لا ارتباط له بالمعاملة ولكنه في بعض الأحيان قد ينطبق على هذه المعاملة بالخصوص. ومقامنا من قبيل القسم الثاني لا من قبيل القسم الأول. يعني الصور التي نحن قلنا فيها بالحرمة التكليفية بأي دليل نحن قلنا؟ قلنا بالحرمة التكليفية إما من باب أنه لا تعاون على الإثم والعدوان وإما من باب أن أدلة الدالة على وجوب النهي عن المنكر. وإلا لم نستدل بدليل آخر على الحرمة التكليفية. ما استدل به على الحرمة التكليفية إما كان من باب الاستدلال أنه إعانة على الإثم وإما كان من باب الاستدلال أن دفع المنكر كرفعه واجبه. ومن الواضح أن كلا هذين العنوانين من العناوين التي لا ترتبط بذات المعاملة. نعم قد تنطبق في بعض الأحيان على معاملة من المعاملات وعلى هذا كالنهي الوارد لمثل هذه العناوين التي قد تنطبق في بعض الأحيان على مصداق معين هذا معناه أن المعاملة لم يرد فيها نهي بالخصوص، أن النهي لم يتعلق بذات المعاملة حتى يكون داخلا في القسم الأول ويستفاد من الحرمة الوضعية. بل هنا نقول أن الحرمة التكليفية موجودة والحرمة الوضعية لا تلازم الحرمة التكليفية. فإن دل دليل على الحرمة الوضعية والبغلان التزمنا، والمفروض في المقام أنه لم يدل دليل بالخصوص على حرمة مثل هذه المعاملات. وتلك الأمور التي انطبقت أو تلك العناوين التي انطبقت على مثل هذه المعاملة أمور خارج عن ذات المعاملة، إذا تعلق النهي بها لا يؤدي إلى أن تكون هذه المعاملات منهية بذاتها. وهذا معنى قول الشيخ قدس سره من أن النهي الوارد في المقام في هذه المعاملات نهي عن عنوان خارج عن ذات المعاملة لا أن النهي متعلق بذات المعاملة. قال فالظاهر عدم فساد البيع، عبارة قبلها أفضل، ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة. يا حرمة الحرمة التكليفية. فالظاهر عدم فساد البيع فيها أي فيما حكمنا فيه بالحرمة التكليفية. لماذا؟ لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة. النهي تعلق بأمر خارج عن ذات المعاملة. طب النهي بماذا تعلق؟ تعلق بقوله في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالنهي وموجود ماذا؟ لعدم الإعانة على الإثم والعدوان. النهي بما تعلق؟ تعلق في أن الدفع النهي عن المنكر واجب ودفعه كرفعه واجب. قال طب ما هو ذلك الشيء الخارج عن ذات المعاملة الذي تعلق به النهي؟ قال أعني الإعانة على الإثم، لأنه تعلق بها نهي، إلا أن الإعانة على الإثم عنوان خارج عن ذات المعاملة. ونحن قلنا أن الذي يستفاد منه الحرمة الوضعية أن يتعلق ما لا النهي بذات المعاملة، وهنا لا يوجد عندنا نهي متعلق بذات المعاملة. أو المسامحة في الردع عنه، أي المسامحة في الردع عن الإثم. إذا استدللنا بالدليل الثاني وهو أدلة النهي عن المنكر، يعني أن هذا الإنسان كان يجب عليه أن يردع عن المنكر وكان يجب عليه أن يردع عن الإثم، ولكن هذا البائع تسامح ولم يردع، فهنا النهي تعلق بماذا؟ تعلق بالنهي عن المنكر متعلق بهذه المعاملة. نعم هذا البائع تسامح في ذلك الناهي فنشأت هذه المعاملة، وإلا نهي للمعاملة لا يوجد عندنا. نهي عندنا بالنسبة إلى المنكر، لا بالنسبة إلى ماذا؟ الإثم، وهذا ليس نهيا عن ذات المعاملة. قال أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة، يعني مسامحة البائع في الردع عنه أي عن الإثم، ويحتمل الفساد. من هنا الشيخ بتصبره يدخل في استدلال من استدل على الحرمة الوضعية أيضا ببعض الأدلة التي سنذكرها. إذن نفس الدليل الدال على الحرمة التكليفية ليس كافيا لإثبات الحرمة الوضعية، من هنا نحتاج إلى دليل آخر، فإن تم الدليل الآخر ثبتت الحرمة الوضعية كما ثبتت الحرمة التكليفية، وإن لم يتم الدليل الآخر فلا تثبت الحرمة الوضعية وإن ثبتت الحرمة التكليفية. قال ويحتمل الفساد، يعني يحتمل في مثل هذه المعاملة البطلان والفساد لإشعار قوله عليه السلام. فلماذا قال لإشعار؟ سنبينه في آخر البحث. في رواية التحف المتقدمة بعد قوله، بعد قوله سيأتي محل الاستشهاد، هذا مو محل الاستشهاد، يقول وكل بيع ملهو به، يعني يكون للمبيع من آلات له، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. هذا العنوان من العناوين التي قد يقال أنها صادقة في محل الكلام، لأنه ماذا؟ لأنه هذا العنب منهي عنه لأنه يتقرب به ماذا؟ بالخمر، يتقرب لا يتقرب به لغير الله لأنه يصنع منه بالخمر، وصنع الخمر من عمل الشيطان. أو يقوى به الكفر والشرك كعمل الصلبان مثلا ونحو ذلك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهل به الحق، أي عمل يؤدي إلى وهن الحق وإلى وهن الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم فهو محل الاستشهاد، فهو حرام محرم بيعه شراؤه امساكه. إذن هذا النهي بما تعلق؟ تعلق بذات المعاملة. محرم بيعه، محرم شراؤه، محرم امساكه. محل شاهد محرم بيعه وشراؤه. ونحن قلنا في المقدمة أن النهي إذا تعلق بذات المعاملة هل يؤدي إلى البطلان أو لا يؤدي؟ يؤدي إلى البطلان. إذن هنا من حيث الرواية، من حيث المحمول، محرم بيعه وشراؤه. إذن الحرمة الوضعية قد يقال أنه يمكن استفادتها من قوله محرم بيعه وشراؤه، ولكن الكلام أن هذه العناوين التي ذكرت في الرواية، لأن هذه قالت فهو، يعني إشارة إلى ما ذكرناه من العناوين، يعني كل من هو به، كل من هي عن، أو يقوى به الكفر، أو باب يوهن به الحق، هذه العناوين، هذه العناوين هل تشمل بيع العنب لمن يجعله خمرا أو لا تشمل؟ لابد أن يكون بيع العنب لمن يجعله خمرا أحد مصاديق هذه العناوين حتى يكون داخلا في قوله ماذا؟ فهو محرم بيعه وشراؤه. أما إذا قلنا أن هذه العناوين لا تصدق على هذا المصداق، إذن صحيح نقول فهو محرم بيعه وشراؤه، إلا أن هذا لا ربط له بمحل كلامه. ومن هنا قال الشيخ قدس سره قد يشعر مع شنو قال؟ قال لإشعار قوله. لماذا؟ لأنه هناك كلام أنه من يقول باب يوهن به الحق، يعني كل معصية باب يوهن به الحق، المعاصي التي يوهن بها الحق تلك المعاصي الكبيرة التي تفوت أمام الإسلام، وإلا إنسان يعصي بأن يبيع القمر يصنع منه، قد يصنع منه قمر وقد لا يصنع، هذا ليس باب يوهن به الحق. أو يقوى به الشرك، ليس من الأبواب التي يقوى به الشرك، وهكذا غيرها من العناوين. إذن من يقول أن هذه العناوين الواردة في رواية تحف العقول طبعا بعد الغض عن سندها بعد التسليم أن سندها صام مثلا، من يقول أن هذه العناوين صادقة على بيع العنب ممن يجعله خمرا فالمحمول يكون صاما؟ يبقى إشكال آخر سيأتي في آخر البحث من الشيخ خصوصي الزهور، ولكن الآن أول الكلام. ومن لا يقول بذلك أو يقول بأن هذه العناوين ليست صادقة على محل الكلام، إذن يقول أن الرواية أجنبية عن محل الكلام ولا يمكن الاستدلال بها لإثبات الحرمة الوضعية في محل الكلام. ذاك خصوصيات، شوفوا هذيك خصوصيات أخرى. الآن نحن والمسألة بلا ذكر خصوصيات لها، نحن الآن نريد أن نبيع عنب لإنسان نعلم أنه يجعله خمرا في البيت وينتهي كل شيء، هذا جائز ولا مو جائز؟ أما هسه لزمت خصوصيات وعناوين ثانوية قد يكون الشيء المباح أيضا حراما لخصوصيات وعناوين ثانوية. بناء على أن هنا الشيخ قدس سره يقول أولا لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية لابد من الانتهاء من أمرين، أولا أنه حرام محرمون، هذا حرام يعني أعم من التكليفية والوضعية، وإلا إذا قلنا أن حرام محرمون يعني التكليفية إذا لا يمكن الاستدلال بها في المقام، نحن نريد أن نثبت الحرمة الوضعية مو الحرمة التكليفية، فإذا حرام بيعه يعني حرام تكليفان لو تكليفان ووضعان، فإن استفدنا من الرواية أن الحرمة فيها التكليفية والوضعية معا، هنا نتوقف على المقدمة الثانية وهو أن يقال أن تلك العناوين صادقة على بيع العنب على ماذا؟ على من يجعله خمرا. فهنا لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية أولا لا بد أن نقول أن العناوين اللي واردة في تحف رواية تحف العقول ماذا؟ صادقة على بيع العنب لمن يجعله خمرا، وثانيا أن المحمول الذي هو حرام محرم بيعه وشراؤه يشمل الحكم التكليفي والوضعي معا. أما إذا ناقشنا وتأملنا في إحدى هاتين المقدمتين فلا يمكن الاستدلال بالرواية، وهذا بالرواية هذه الجهة قال إشعار قد يستشعر من هذه الرواية أنه دال على الحرمة الوضعية. بناء على أن التحريم في الرواية يعني حرام محرم بيعه مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى، يعني يريد يقول نعم مسوق لبيان تلك الرواية لأنه كما لا يخفى لأنه واضح، أو هل لا يخفى نعبر عنها معنى آخر نقول أن الاستدلال متوقف على هذا، فمن يقبل أن الحرام أعم من التكليف والواضح يمكن الاستدلال، ومن لا يقبل إذا لا يمكن الاستدلال. إذا يريد الشيخ يريد أن يقول أن الاستدلال بهذه الرواية متوقف على أن ندعي أن الحرام فيها ماذا؟ أعم من التكليفية والوضعية، فإن لم نقبل أنه أعم إذا لا يمكن الاستدلال بالرواية. لكن في الدلالة تأمل، هذا وجه التأمل، إما من جهة أن تلك العناوين ليست تصادق على بيع من يجعله خمرا، يعني نقول أن المحمول الذي هو حرام محرم بيعه أعم من الوضع والتكليفي، ولكن نقول العناوين الواردة ليست تنطبق على محل الكلام، أو نقول أن العناوين منطبق على محل الكلام ولكن من يقول أن الحرمة فيها هي الأعم من التكليفية والوضعية بل ندعي أنها في التكليفية. فوجه التأمل، إما من جهة أن العناوين ليست صادقة على محل الكلام، أو إذا فرضنا أن العناوين صادقة على محل الكلام من قال أن الحرمة الموجودة في الرواية هي الأعم من التكليفية والوضعية؟ ثم هذا الإشكال الذي قلت أنه سيأتي من الشيخ، ولو تمت هنا أيضا المحشون وقعوا في إشكالات كثيرة لفهم هذه العبارة، الإخوان من يراجعون أبين شو من المراد، من يراجعون الحواشي يفهمون ولو تم، لو سلمنا الشيخ قدس السفر يقول لو سلمنا معكم أن الدلالة تامة، يرد إشكال آخر وإن لم يذكروا بصيغة الإشكال ولكنه هذا إشكال من الشيخ على الاستدلال بهذا الرواية، خلافا لما يذكر جملة من المحشين أنه بيان كذا وكذا ثم يأخذون بالإشكال على الشيخ قدس السفر. الشيخ يريد أن يقول في هذا النص الصفر، يقول لو تنزلنا وقلنا أن الدلالة تامة يعني قلنا أن العناوين منطبق على محل الكلام أولا، وثانيا أن الحرمة المسوق فيها الرواية أعم من التكليف والواضح. يبقى إشكال آخر، وما هو الإشكال؟ يقول ولو تمت، يعني تمت دلالة الرواية على المقام، لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة. يعني إذا قصد المشتري خاصة بلا قصد بائع أن يجعل من هذه الأمور التي يشتريها يجعلها حراما، يعني يشتري الخشب ليجعل منه ماذا؟ صنما. يشتري الخشب ليجعل منه ماذا؟ آلات له ونحو ذلك من الأمور المحرمة. هنا إذا قصد المشتري من المبيع ومن الشراء الأمر المحرم، هل يكون حراما أو لا يكون حراما؟ يكون حراما. اسمعوا التفتوا، هل يكون حراما أو لا يكون حراما؟ يكون حراما، على الفعل يكون حراما. فإذا صار حراما نحن هل يمكن أن نتعقل أن معاملة من أحد طرفيها حرام من أحد طرفيها حلال؟ لأن الفساد لا يتحقق، إما المعاملة صحيحة من الطرفين وإما فاسدة من الطرفين. أما أن تكون فاسدة من طرف المشتري صحيحة من طرف البائع هذا غير معقول. التفت للإشكال الشيخ يريد يقول، الشيخ يريد أن يقول إذا التزمنا بتمامية هذه الرواية على الاستدلال في محل المقام، يلزم لمن يستدل أن يقول أن المعاملة تكون باطلة حتى مع عدم علم البائع أن المشتري ما لا يريد أن يفعل. لماذا؟ لأنه إذا فسدت من طريق المشتري فتفسد من طريق البائع أيضا، مع أنه لا يلتزم أحد بذلك. تفسوا هذا إشكال، هذا مو بيان مطلب. الشيخ يريد يقول خذ لو سلمنا لم نشكل الإشكال الأول، لم نشكل الإشكال الثاني، خذ لو تمت سنزلنا معكم، ماذا تقولون في هذا اللازم الباطل الذي يمكن؟ بل حتى لو فرض أن البائع كان عالما بأن هذا المشتري مثلا ماذا؟ كان عالما أن هذا المشتري يريده لعمل الخير من المحرم، ولكن المشتري في واقعه ماذا؟ كان يريد المحرم. وهنا أيضا لا بد أن تبطل المعاملة. لماذا؟ لأن الصفقة لا تتحرر، نصفها باطل نصفها صحيح، مع أنه لا يلتزم فقيه بذلك أن مثل هذه المعاملة باطلة. واضح هذه الجملة؟ قال يعني الإنسان الذي يدفع الثمن لأن يأخذ هذا المثمن لهذا الغرام، هذا من جهة المشتري هذا صحيح؟ ليش صحيح؟ لا، احنا بغض النظر عن البائع، اقول المشتري عندما قصده من هذا المبيع المحرم، فلي المشتري فعلا عمله هذا غير محلل، واذا صار عمله محلل اذا اكو بطلان من هالجهة، يعني من طرف المشتري، يعني يجوز له. اول الكلام لا يجوز له، هنا انت تقول ماذا؟ من طرف البائع لا اشكال، فيلزم معاملة واحدة من طرف تكون صحيحة من طرف تكون باطلة، فالمعاملة اما صحيحة من الطرفين اما باطلة، واما من المشتري باطلة من البائع صحيحة، هذا غير محفوظ. متفقين؟ هذا الشيء يريد يقول اذا اشكال عدل.
هذا المشتري
ايه؟
هذا
البائع حلال وحلال،
هذا
المعاملة المعاملة صحيحة، مو صحيحة. اول الكلام ليس صحيحة، منين تبرضوها صحيحة؟
هذا المشتري البائع،
من طرف البائع صحيحة، انت منين تفرضوها؟ انت تفرغون عن ان البيع الشراء من طرف المشتري صحيح، فأول الكلام مو صحيح، باطل. ها؟ يعني لا ينتقل اليه المثمن، فبالعكس كيف ينتقل الثمن الى البائع؟ لا يمكن التبعير في المعاملة ان نقول ان المعاملة من طرف المشتري لا ينتقل اليه المثمن، ولكن من طرف البائع ينتقل إليه الثمن، لأنه إما أن ينتقل الثمن والمثمن وإما أن لا ينتقل، مو أنه من طرف المشتري لا ينتقل من طرف البائع ينتقل. ماكو معنى. قال فإذا تمت ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة. يعني شنو؟ يعني لا يكون هناك قصد من البائع أساسا للحرام، بل حتى لو لم يعلم، بل حتى لو علم أنه لا يوجد أساس الحرام، قصد المشتري خاصة كاف لبطلان المعاملة من طرف المشتري. فإذا بطلت المعاملة من طرف المشتري، قال لأن الفساد لا يتبعض. طب يعني شنو؟ يعني أنه من طرف البائع أيضا تقل، ولا يلتزم فقيه بذلك أن البائع إذا لم يكن يعلم بقصد المشتري، أو لو علم أنه يريد أن ينتفع فيه بالمنافع المحللة، مع ذلك كان هناك في الواقع قصد من المشتري للحرمة، تبطل المعاملة. هذه قيد خاصة، وإن وقع المحشور في حيث بيت أنه هذه خاصة، لماذا أتت هنا؟ إشارة إلى هذا المطلع. الشيخ يريد أن يقول أنه لو التزمنا بدلالة الرواية لا بد أن نلتزم بهذا اللازم، وهو أن المشتري لو قصد الحرام بالخصوص ولم يعلم البائع، يعني لم يكن هناك قصد من البائع للحرام، بل ولم يكن علم من البائع، بل لو كان هناك علم من البائع بأنه ينتفع المشتري بالمنفعة المحللة، لا بد أن تكون المعاملة باطلة. لماذا؟ لأن المعاملة لا تتبعض، وأن الفساد لا يتبعض. من طرف المشتري نقول حلال، ومن طرف البائع نقول حرام أو بالعكس. القسم الثالث، هذا تمام الكلام في القسم الثاني من النوع الثاني. إذا تذكرون نحن في ظاهرا هذا الكتاب منا ساقط من الثلاث ورقات مع أبنى، هنا قلنا في النوع الثاني بأنه توجد أقسام. انتهينا من القسم الأول من القسم الثاني، الآن ننتقل إلى القسم الثالث من النوع الثاني. قال القسم الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان، وبيانه أنه هذا المبيع ليس في ذاته محرم البيع، ولكنه شأنا له صلاحية أن ينتفع به في المنافع المحرمة. وهذا أكثر الأمور التي تباع في الأسواق، أو كثير من الأمور التي تباع في الأسواق لها هذه الخصوصية، وهي ماذا؟ وهي أنه صحيح الآن هذه السكينة ليست من الأمور التي يحرم بيعها، ولكن لها صلاحية أن تنتفع وينتفع منها في المنافع المحرمة، السلاح أيضا كذلك، وهكذا كثير من الأمور. إذن المبيع بنفسه ليس من الأمور المحرمة بيعه وشراؤه، ولكنه له الصلاحية، له الشأنية، له القابلية أن ينتفع به ماذا؟ في المنافع المحرمة. فهل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ ومن الواضح أن الأصل الأول يقول يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه هذا المبيع حال البيع والشراء لا إشكال في أنه أمر مباح يجوز، تجوز المعاملة عليه. إذا جاء دليل على حرمة بعض الأمور فنتمسك به، أما إذا لم يأتي فالأصل الأول هو جواز المعاملة وجواز البيع. ومن هنا إن شاء الله يتضح من هذا البحث أن الشيخ بعد أن يستدل على أنه لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين، يقول إذا تمت هذه الحرمة فهنا لا بد من الاقتصار على مورد هذا، ولا يمكن أن نقول بأنه لا بد أن نذهب إلى موارد أخرى غير مورد الروايات المنصوصة عليها. يعني الروايات قالت بأنه لا يجوز بيع السلاح من أعداء الدين، نقول هذا المورد. أما كل ما ينتفع به أعداء الدين لا يجوز له بيعهم، هذا لا يمكن أن نسري الحكم إلى تلك الموارد. لماذا؟ لأن هذا الحكم على خلاف الأصل الأولي. الأصل الأولي يقول تجوز المعاوضة والمعاملة على مثل هذه الأمور لأنها مباحة، وإن كانت شأنا لها الصلاحية أن تستعمل في الأمور محرمة. القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، يعني له الصلاحية أن يستفاد منه في المنافع المحرمة، بمعنى أن من شأنه، يعني له الصلاحية أن يقصد منه ذلك الشيء الحرام، وتحريم هذا يعني ما ذكر في القسم الثالث مقصور على الناقص. هذا لأنه على خلاف الأصل الأولي، الأصل الأولي أنه يتجوز المعاوضة عليه. إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة، يعني تلك العناوين التي ذكرناها فيما سبق لا يمكن أن نستفيد منها هنا للانطباق. نحن ماذا استفدنا في المسألة الثالثة في النوع في القسم الثاني؟ قلنا بأنه إذا انطبق عنوان الإعانة على الإثم، إذا انطبق عنوان النهي عن المنكر، وهنا لا ينطبق لا عنوان الإعانة على الإثم ولا عنوان ماذا؟ النهي عن المنكر. إذا تلك العناوين السابقة ليست موجودة، فإذا إن دل دليل خاص على الحرمة التزمنا، وإن لم يدل دليل فلا نلتزم. قال مقصور، وتحريم هذا مقصور على النص، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصا. لماذا؟ قال خصوصا باعتبار أنه هناك، قلنا في المسألة الثالثة من النوع القسم الثاني ماذا قلنا؟ قلنا إذا فرض أن البائع علم أن المشتري ينتفع بهذا المبيع في المنفعة المحرمة، فهنا إذا لم يقصد هل يجوز أو لا، أنه هذا المبيع ليس في ذاته محرم البيع، ولكنه شأنا له صلاحية أن ينتفع به في المنافع المحرمة، وهذا أكثر الأمور التي تباع في الأسواق، أو كثير من الأمور التي تباع في الأسواق لها هذه الخصوصية، وهي ماذا؟ وهي أنه صحيح الآن هذه السكينة ليست من الأمور التي يحرم بيعها، ولكن لها صلاحية أن تنتفع ينتفع منها في المنافع المحرمة، السلاح أيضا كذلك، وهكذا كثير من الأمور. إذن المبيع بنفسه ليس من الأمور المحرمة بيعه وشراؤه، ولكنه له الصلاحية، له الشأنية، له القابلية أن ينتفع به ماذا؟ في المنافع المحرمة. فهل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ ومن الواضح أن الأصل الأول يقول يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه هذا المبيع حال البيع والشراء لا إشكال في أنه أمر مباح يجوز، تجوز المعاملة عليه. إذا جاء دليل على حرمة بعض الأمور فنتمسك به، أما إذا لم يأتي فالأصل الأول هو جواز المعاملة وجواز البيع. ومن هنا إن شاء الله سيتضح من هذا البحث أن الشيخ بعد أن يستدل على أنه لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين يقول إذا شمت هذه الحرمة فهنا لا بد من الاقتصار على مورد هذا، ولا يمكن أن نقول بأنه لا بد أن نذهب إلى موارد أخرى غير مورد الروايات المنصوصة عليها. يعني الروايات قالت بأنه لا يجوز بيع السلاح من أعداء الدين، نقول هذا المورد، أما كل ما ينتفع به أعداء الدين لا يجوز له بيعه، هذا لا يمكن أن نسري نسري الحكم إلى تلك الموارد. لماذا؟ لأن هذا الحكم على خلاف الأصل الأولي. الأصل الأولي يقول تجوز المعاوضة والمعاملة على مثل هذه الأمور لأنها مباحة، وإن كانت شأنا لها الصلاحية أن تستعمل في الأمور محرمة. القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، يعني له الصلاحية أن يستفاد منه في المنافع محرمة، بمعنى أن من شأنه، يعني له الصلاحية أن يقصد منه ذلك الشيء الحرام، وتحريم هذا يعني ما ذكر في القسم الثالث مقصور على النص. لماذا؟ لأنه على خلاف الأصل الأول، الأصل الأولي أنه يجوز المعاوضة عليه، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة، يعني تلك العناوين التي ذكرناها فيما سبق لا يمكن أن نستفيد منها هنا للانطباق. نحن ماذا استفدنا في المسألة الثالثة في النوع في القسم الثاني؟ قلنا بأنه إذا انطبق عنوان الإعانة على الإثم، إذا انطبق عنوان النهي عن المنكر، وهنا لا ينطبق لا عنوان الإعانة على الإثم ولا عنوان ماذا؟ النهي عن المنكر. إذا تلك العناوين السابقة ليست موجودة، فإذا إن دل دليل خاص على الحرمة التزمنا، وإن لم يدل دليل فلا نلتزم. قال مقصور، وتحريم هذا مقصور على النص، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصا. لماذا؟ قال خصوصا باعتبار أنه هناك، قلنا في المسألة الثالثة من النوع القسم الثاني ماذا قلنا؟ قلنا إذا فرض أن البائع علم أن المشتري ينتفع بهذا المبيع في المنفعة المحرمة، فهنا إذا لم يقصد هل يجوز أو لا يجوز؟ طب إذا فرض أنه أساسا هنا البائع للسلاح مثلا لا يعلم أنه هؤلاء يريدون أن يستفيدون منه ماذا؟ في حرب المسلمين، ومن حرب من أين تأتي؟ أو علم أنه هؤلاء يريدوا محاربة المسلمين، ولكن لا يعلم انهم يريدوا محاربة المسلمين بهذا السلاح بالخصوص او بسلاح اخر اشتراه من مكان اخر. فإذا لا يوجد هناك منشأ للحرمة. لا تطبيق قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تطبيق ماذا؟ النهي عن المنكر والرد عن المنكر. فلهذا قال خصوصا مع عدم، لأنه مع العلم ومع عدم القرار، وأيضا بناء على ما حققناه في المسألة الثالثة وغلا إشكال. هنا نريد أن نقول خصوصا إذا كان التحريم حتى في مورد لا يوجد علم أساسا من البائع أنه سيصرف هذا المبيع بالحرم. أين تأتي الحرمة؟ لا يوجد هناك، لا توجد هناك حرمة. خصوصا مع عدم العلم، يعني عدم علم البائع بصرف الغير الذي هو المشتري له، أي لهذا المبيع في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم، وإلا لو كان قاصدا تقويهم لا إشكال ولا شبهة، ما يدخل في المسائل السابقة، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا البيع الخاص في حرب المسلمين، بل وعدم علم وعدم العلم باستعمالهم. أنا عندي بيع ولكن أصور الصحيح المبيع. قال بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين. بس لقال أن يقول هم هذا عدو المسلمين، عندما يشتري السلاح هو يريد أن يحارب المسلمين، يتقوى على المسلمين مثلا، ولكنهم من أين البائع أن يعلم أنه يريد أن يشتري هذا السلاح بالخصوص لماذا؟ لمحاربة المسلمين. قد يريد أن يشتري هذا السلاح لمحاربة غير المسلمين، لا محظور في ذلك. فإذا ما ذكرناه من الضوابط في النوع الثاني وفي المسألة الثالثة كلها غير قابلة للانطباق على المورد. ومن هنا لا بد أن نقول إذا دل دليل خاص على الحرمة نلتزم، وإن لم يدل فلا يمكن الالتزام. إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته، يعني حرمة بيع السلاح من أعداء الدين، بل لا خلاف فيها، أي في هذه الحرمة. والأخبار بها مستفيضة كثيرة، منها رواية الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج الذي يصنع السروج، فقال له حكم السراج ما تقول في من يحمل أو في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ طبعا الشام في ذاك الوقت واضحا بأنه ليس المراد منه أعداء الدين يعني الكفار، وإنما المراد منه أعداء الدين يعني المخالفين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، المخالفين لمذهب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا أهل الشام في ذلك الوقت من المسلمين. إذن هنا بني أحسنتم عنوان، والعنوان الذي طرحه فقهاؤنا رحمة الله عليهم عنوان أعداء الدين، وهذا العنوان واضح أنه عندما يطلق الدين يراد منه من هو خارج عن الدين، وإلا المسلم لا يطلق عليه أنه عدو للدين. نعم المسلم يطلق عليه المسلم غير المخالف، يطلق عليه مثلا ماذا إذا كان ناصري؟ يطلق أنه عدو لهذا المذهب، لا يطلق عليه أنه في الروايات أنه عدو للدين. واضح؟ أريد أن نكتب يكون في ذهنكم أنه عبارات الفقهاء، عناوين الفقهاء تريد أن تكون الكفار، الروايات الواردة كما سنقرأها نجد أنها واردة في المخالفين مو في مطلق المخالفين والكفار، فلا بد من سواية ومن تلقيح مناط حتى يشمل الكافر أيضا، وهذا بحث دقيق لا بد أن يتأمل فيه، إن هذه الروايات تجاوزتها بسرعة. بلي لا شوفوا لا احنا علينا من قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقد حقنا دمه وعرضه وماله الى اخره. السفي باطله يبطل الكفر عن خمومته عن باطله. في الروايات احنا مامورين في حتى في مذهبنا مامورين انه حتى انه نسلم عليهم يسلمون علينا، نقعد معهم نجلس معهم يتزوجون منا نتزوج منهم، مو مامورين، والا هذا جائز في مذهبنا هذا ما في اشكال، عملا لا يكون في الخارج ذاك بحث اخر، لكن هذا جائز، لهذا لا يطلق عليه انه عدو للدين. والروايات الواردة في المقام. أريد أقول أن العنوان الذي طرحه الفقهاء أعم من العنوان الذي وارد في الروايات. قال: ما تقول في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ أداة السروج يعني اللجام ونحو ذلك من الأمور. قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم في هدنة. مراد من أصحاب رسول الله يعني الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه استقرت لهم الحكومة الإسلامية، وبعد عند ذلك كانوا مرة كانت الأمم الأخرى والدول الأخرى تخافهم. ليس الأمر كذلك أنه بعد وفاة رسول الله بعد كان المسلمون مثلا في خوف أنه يصطى عليهم أو يهجم عليهم ونحو ذلك. يقول الإمام سلام الله عليه أنه الآن في مثل هذا الزمان أنتم بعد لا تخافون هجوم الدول الأخرى وهجوم أعداء الدين عليكم مثلا. لماذا؟ لأنكم الآن في قوة وشوكة، أنتم الآن في ربنا، وإن لم تكونوا في صلح مثلا، لأن الصلح مثلا هو قيام شرائط معينة بين الدولتين أو بين الجهات المتحاربة، ولكن الهدنة أعم من الصلح، لأنه قد يكون هدنة ولا صلح، ولكن إذا كان هناك صلح فلا بد أن الهدنة أيضا متحققة. يعني لا يوجد بينكم الآن حرب بالفعل، وإن كان يمكن أنكم تتهيئون ويتهيئون للحرب فيما بينكم. بلي وعلى على خلاف المطلوب عدل.
والآن تقولنا احتمالكم أقرياء، أنتم الآن في بدك تكلم جلالي فلا تنتبهون
هناك بحث آخر سيأتي، ذاك اللي في ذلك. لا، هذه الرواية أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله. الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول له يجوز لأنكم الآن لا تخافون أنتم، أما أنه يجوز لأنكم تخافون. الأموية الآن مو بحثنا، الآن بحثنا عام الآن، فلهذا قلنا أعداء الدين. استدلال الفقهاء لأعداء الدين مو بخصوص المخالفين. هو بعد العالم احنا عشان اثرنا تلك النقطة حتى يعرف بانه قول الفقهاء وين والرواية اين، على اي نحو من اقوى الكتاب. قال: لا بأس، انتم اليوم لمنزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتم في هدنة، فاذا كانت المباينة حرم عليكم ان تحملوا اليهم السلاح والسروج. يعني إذا صارت القطيعة وتهيأ كل منكم على الآخر وتهيأ كل الطرف للطرف الآخر بأن يحارب، عند ذلك لا يجوز. فإذا أنتم في هدنة يعني الآن فحرمكم، فإذا لم تكن هناك حرب، لم تكن هناك حرب قائمة فعلية، فتجوز أن تحمل السلاح. والحالات المتصورة مولانا ثلاثة. الصورة الأولى أو الحالة الأولى أن تكون حرب فعلية قائمة. الحالة الثانية أن تكون هناك هدنة ولكنه ماذا؟ ولكنه مباينة أيضا موجودة. هدنة موجودة، حرب فعلية ماكو، ولكن كل يتربصد الآخر. الصورة الثالثة أنه ماذا؟ لا، وئام وصلح وتوافق بين الطرفين. هذه صور ثلاثة المسألة. الإمام سلام الله عليه يقول: إذا كان حرب فعلية لا يجوز، إذا كانت مباينة أيضا لا يجوز، نعم إذا كان صلح ووئام والتجاب قال: وأنتم فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. ومنها رواية هند السراج قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، شوفوا السائل اللي يسألون كلكم من أصحاب هذه الأعمال، سراج مثلا ونحو ذلك، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام. إذا الرواية أيضا إلى المخالفين مو إلى المطلق. فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر، يعني صرت مواليا لكم، ضقت بذلك، لأنه لا أريد أن أحمل إلى مخالفيكم السلاح مو إلى أعداء الدين، ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله. من هنا هاي مثل يؤشر أحمل، من هنا يتبين أن فقهاءنا قدس الله أسرارهم عندما عنونوا البحث بأعداء عدو الدين أن الروايات أصلحت على المخالفين أنهم أعداء الدين. أنا إنما أثرت ذاك البحث حتى هاي النقطة تتضح في الروايات. لا يكون قائل أنه عدو الدين، إنما يطلق على من؟ على من هو مخالف لدين الإسلام. خب مذاهب المسلمين فليس مخالف لدين الإسلام، ولكن نحن نجد أنه في الروايات أنه أطلقت على المخالفين أنهم أعداء الدين. يعني من لا يؤمن بمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أطلق عليه أنه في الرواية أنه عدو للدين. والعاقل تكفيه. قال ذقت ذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال احمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم. فإذا كان الحرب بيننا، يعني الحرب فعلا، لأنه كما تعلمون أنه مثل هذه الألفاظ عناوين مفاهيم ظاهرة في المصداق الفعلي لها مو في المصداق الشعني. عندما تقول فإذا كانت الحرب، يعني الحرب فعلية بيننا، عند ذلك لا يجوز أن تحملوا إلى مخالفينا. فإذا كان الحرب بيننا فلا تحملوها، أشتعتوا في الرواية فلا تحملوا شنو إليهم. فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. شوفوا يظهر من التأمل في الرواية، هذه نقاط تظهر من الروايات، يظهر من التأمل في الرواية أن عدوهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن عدوهم هو عدو الله وعدو الدين. لا يمكن الفصل بين أن يكونوا أعداء لأهل البيت وبين أن يكون ماذا؟ فلهذا تجدون أنه يقول من يحمل إليهم فهو مشرك، فضلا عن أنهم هم مشركون أو ليسوا بالمشركين. من يحمل إليهم لمعونتهم فهو مشرك، فضلا عن أنهم هم مشركون أو ليسوا بمشركين. قال أقرأ العبارة ملاحظة. قال فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين. يعني إذا كانت هناك حرب فعلية لا يجوز، أما إذا لم تكن هناك حرب فيجوز. بمعنى بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، بمعنى وجود المباينة في مقابل الردنة. هذه الجملة الأخيرة تحتاج إلى توضيح إن شاء الله في أسوأ حمد رب العالمين.